بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى قول الماتن: ولكن في الجزئية بالنسبة إلى كل فرد فرد. كان كلامنا إحنا في الموجهات المركبة في كيفية إيجاد التناقض لها، وذكرنا قانون الموجهات المركبة الكلية. قلنا قانونها هو أن نردد بين نقيضي جزئين على سبيل المنفصلة مانعة الخلو. وصل كلامنا الآن إلى الجزئية، يعني الموجهة المركبة الجزئية. إذا جاءت لنا موجهة مركبة جزئية، كيف ننقضها؟ قانون النقض مالها هو بالنسبة إلى كل فرد فرد. يعني ما يكفي ناخذ نقيضي المركب الجزئية نردد بين نقيضيها كما كنا نفعل وين بالموجهة المركبة الكلية، هذا ما يكفي ونجعله على سبيل منفصلة مانعة الخلو. إنما الطريقة هاي لا تكفي في الجزئية. السبب في ذلك لأنه أحيانا قد يكذب كلا نقيضي الجزئية، لأن إحنا الجزئية نقيضها شنو؟ كلية. فإذا كذب كلا طرفي النقيضين مال الجزئية بعد تحولها إلى كلية ما تصدق القضية. فهاي طريقة جعلها على سبيل منفصلة مانعة الخلو والترديد بين النقيضين ليست صحيحة في الجزئية. فلهذا أوجد المناطق قانون خاص لها. هذا القانون الخاص لها ما هو؟ أنه نأتي بموضوع الكلي كله ثم نردد أما أو، لكن الترديد يحصل مو بالموضوع ويحصل بالمحمول، فيسموها قضية حملية مرددة في محمولها، والموضوع نجعله كله. سيأتي السؤال: لماذا الطريقة اللي اتبعناها بالموجهة المركبة الكلية لا تنفع في الجزئية؟ المحشي بين قال: لأنه الجزئية عندما ننقضها تصبح كلية، وإذا هذا بسبب مقتضى قانون التناقض، لأن الكلي الجزئي ينقض بتغير الكم فيصبح كلي، بعد ما تتحول كلية تصبح كاذبة بطرفي نقيضيها، وإذا أصبحت كاذبة بعد ما تصلح. لأن إحنا مثال ذلك، إذا جتنا قضية في أصلها هي كاذبة وننقضها ونقيضها هم يطلع كاذب، هذا يعني ما تحقق قانون التناقض. أحسنتم، إحنا قانون التناقض الريده إذا صدق الأصل كذبه تناقضه، نقيضه كون يكذب، وإذا بالعكس كذب العكس كون نقيضه شنو يصدق، يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى أو بالعكس. فمثال ذلك، اعطانا المحشي هذا المثال: بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما. تلاحظون هاي مرت علينا القضية، هاي يسموها وجودية لا دائمة، متكونة من مطلقة عامة اللي هي قول بعض الحيوان إنسان، لأن هاي مطلقة عامة موجبة جزئية، وكذلك لا دائما. لا دائما هذا يشير إلى مطلقة عامة سالبة جزئية، لأن احنا قلنا قيد لا دائما بالمرجعات المركبة يخالف الجزء المصرح بالكيف، بس أحسنته بس يوافقه بالكم. فبما أنها هي مطلقة عامة موجبة جزئية راح تصبح مطلقة عامة سالبة جزئية. يعني هذا قيد لا دائما يشير إلى قضية أنه بعض الحيوان ليس بإنسان بالفعل، بعض الحيوان ليس بإنسان بالفعل. إذن أصبحت عندنا قضيتين: موجبة جزئية وسالبة جزئية. طبعا هاي الأصل بالقضية هي أصلها هي كاذب. لماذا؟ لأنه بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما مو صحيح، لأن الإنسان ثابت له الحيوانية دائما مو بالفعل، لا بل ثابت له شنو؟ بعض الحيوان إنسان دائما مو بالفعل، مو في بعض الأحيان أو في بعض الأوقات توجد له فعلية الحيوانية دون البعض الآخر. فلهذا هاي القضية بالأصل هي كاذبة. إذا ردنا ننقضها ويطبق عليها قانون التناقض كون النقيض مالها شي يطلع صادق. أحسنتم، الآن راح ننقضها، نلاحظ النقيض مالها إذا اتبعنا نفس الطريقة، طريقة القانون الكلي الترديد بين النقيضين، يطلع التناقض هم كاذب، فما يحقق لنا قانون التناقض. فلهذا لو نقضنا الجزء الأول منها الصريح اللي هو بعض الحيوان إنسان بالفعل، طبعا هاي موجبة جزئية، من ننقضها لازم شي يصير؟ يصير سالبة كلية، فيصير نقيضها هكذا: لا شيء من الحيوان بإنسان دائما. هذا نقيض الجزء الأول اللي هي الدائمة المطلقة السالبة الكلية. لماذا؟ لأن النقيض المطلقة العامة هو دائمة مطلقة، مر علينا هذا سابقا، هي مو مطلقة عامة، من ننقضها كون ننقضها شو نسويها؟ دائمة. دائمة مطلقة، فهي فكان الأصل الجزء المصرح هو بعض لحيوان إنسان بالفعل، هاي مطلقة عامة موجبة جزئية. لما ننقضها شو تصير؟ لازم يصير أحسنتم دائمة مطلقة سالبة كلية، فنقول هكذا: لا شيء من الحيوان بإنسان دائما، وهاي القضية ماذا بها؟ كاذبة. لا شيء من الحيوان بإنسان دائما، لا بل يوجد من بعض، يوجد عندنا من الحيوان هو إنسان دائما، وهذا نقيض الجزء الأول الصريح. أما قيد لا دائما اللي قلنا هو يشير إلى مطلقة عامة سالبة جزئية، السالبة الجزئية إذا نقضناها اش تتحول؟ موجبة كلية. فهي بالأصل تشير إلى مطلقة عامة سالبة جزئية، هذا قيد لا دائما. فمعناته ليس معناته بعض الحيوان ليس بإنسان بالفعل، هاي مو سالبة جزئية. الآن ننقضها تصير موجبة كلية، تصير كل حيوان إنسان دائما، كل حيوان إنسان دائما، هذا النقيض مال الجزء الثاني اللي يسموها دائمة مطلقة موجبة كلية. ليش؟ لأن النقيض السالبة الجزئية هو الموجبة الكلية، هذا كل حيوان إنسان دائما، هاي همش بها القضية هم كاذبة، يعني كل الحيوانات هي إنسان على نحو الدوام. فحينئذ هاي الطريقة المتبعة اللي كنا نتبعها في الموجهات المركبة الكلية لا يمكن اتباعها في الموجهات المركبة الجزئية، لأنها تستلزم كذب النقيضين، لأن ما دام احنا عندنا جزئية لما راح ننقضها راح تصير كلية، من تصير كلية وترددها على سبيل منفصلة مانعة الخلو على نفس قانون الترديد اللي مر علينا بالموجهات المركبة الكلية، يلزم منها كذبين نقيضين. إذن هذه ما تنفعنا الطريقة، فماذا نفعل؟ أوجد المناطق طريقة جديدة لتناقض الموجهات المركبة الجزئية، سموها قضية كل فرد فرد. ما معنى كل فرد فرد؟ كل فرد فرد ناخذ أفراد الموضوع كلها، توضع أفراد الموضوع كلها. لماذا؟ لأن إحنا عندنا جزئية، والجزئية من تنقض؟ تنقض كلية، فلهذا لازم ناخذ كل أفراد الموضوع، فنجيب أفراد كل الموضوع. إذا كان هو الموضوع إنسان نقول كله إنسان. ليش قلنا كل؟ لأن هي جزئية ولازم من تنقض شي يصير كلية. بعدين المحمول مال هاي القضية اللي نريد نستخرج التناقض مالها نردده بين النقيضين أما أو، فشي سموها؟ راح يسموها قضية حاملية مرددة المحمول، قضية حاملية مرددة المحمول، حينئذ راح تصدق. مثال ذلك، احنا خذنا مثال بعض الحيوان إنسان بفعل لا دائما، الآن من نريد ننقضها على هذا قانوننا الجديد مال فرد فرد، نشوف وين الموضوع اللي نريده احنا؟ الانسان. فنقول كله الحيوان موضوعنا، نقول كله حيوان، هذا كل. ليش؟ لان البعض اصبحت كل بالتناقض، الحيوان نزلنا كل افراد الحيوان. الان راح نسويها حمليه مردده المحمول، نقول اما او، كل حيوان اما انسان دائما او ليس بانسان دائما. وفعلا هذه قضية صادقة، لأن الحيوان هو لو دائما، لو إنسان دائما اللي هو قسم الإنسان، لو ليس بإنسان دائما اللي هو يا قسم الحيوان. أحسنتم، فتلاحظون هذا أما إنسان دائما هذا بالحقيقة ترى هو نقيض الجزء الثاني اللي هو لا دائما، وهذا ليس بإنسان دائما هذا نقيض الجزء الأول، يعني نقيض لا شيء ما بعض الحيوان إنسان بالفعل، هذا نقيضه. فحينئذ راح يصدق النقيض. ليش؟ لأن إحنا جبنا قضية بالأصل هي كاذبة، يلزم من كذب الأصل صدق نقيضها، وإحنا فعلا الأصل كاذب، طلع النقيض ماله شنو؟ صادق، فتحقق عندنا قانون التناقض الذي يلزم من كذب أحدهما صدق الأخرى. هذه القضية تسمى قضية حملية مرددة المحمول، مرددة شنو؟ المحمول. هاي اللي عبر عنها المحشي إلى كل فرد فرد، يعني كل أفراد الموضوع. نعم، يبقى سؤال لعل سائل يسأل يقول أنا شلون أقدر أفرق بين القانون الكلي والقانون الجزئي، قانون موجهات المركبة الكلية وقانون موجهات المركبة الجزئية، لأن الاثنينات بهن منفصلة، أما اثنينات بهن منفصلة، فشلون أفرق بين الشرطية المنفصلة مانعة الخلو وبين الحملية مرددة المحمول. أما أو نقول له التفريق يكون هكذا، إنه بالمنفصلة مانعة الخلو الموضوع يكون الموضوع يأتي بعد أدوات الانفصال. مو كنا نقول أما، كنا نقول إذا تذكرون كنا نقول أما بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب، وأما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما. إذن الموضوع اللي هو الكاتب يأتي بعد من؟ بعد أدوات الانفصال. أحسنتم، هاي إذا جاء الموضوع بعد أدوات الانفصال فاعلم إنها منفصلة مانعة الخلو، مرددة على سبيل المنفصلة مانعة الخلو. أما إذا جاء الموضوع قبل أدوات الانفصال، هاي اللي إحنا نسميها حملية مرددة المحمول. فتلاحظون كنا نقول هكذا، كل حيوان أما إنسان دائما أو ليس بإنسان دائما. الموضوع اللي هو الحيوان جاء قبل أدوات الانفصال. إذن 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 كيف نفرق بين المركبة الكلية اللي يكون فيها منفصلة مانعة الخلو وبين المركبة الجزئية الموجه، المركبة الجزئية اللي يكون بها الحملية مرددة المحمول؟ إنه الحملية موضوعها مقدم على الأداة، وفي المنفصلة بالعكس محمولها شبيه مؤخر عن الأداة. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الموجهات المركبة. نعم، بقى عندنا التفات، لابد أن نلتفت في ختام التكلم عن نقيض الموجهات المركبة سواء كانت كلية أو جزئية، أنه إحنا نعرف أن التناقض النقيض الصريح يكون برفع عين المركب. يعني من نرفع عين المركب يكون يخالف بالكيف، لأن هذا مقتضى شنو؟ قانون التناقض. قانون التناقض من الموجه المركبة تأتيني، إذا أريد أنقضك ونخالفها بالكيف. لكن إحنا هنا في بعض الموجهات المركبة لاحظنا أنه جاي ننقض الموجه المركبة وما نخالفها بالكيف، بل تبقى كيفها نفس ما هو. شو السبب في ذلك؟ الجواب، ملاحظة اختلاف الكيف يكون بنقائض العين، يعني النقيض الصريح. أما لازم النقيض، لا لازم النقيض، بعض الموجهات المركبة نقضناها بلازم النقيض، هاي لا يشترط فيها اختلاف الكيف. فاختلاف الكيف يشترط فقط في النقيض الصريح، أما النقيض الغير الصريح اللي هو لازم النقيض فلا يشترط فيه اختلاف شنو؟ الكيف. لهذا احنا نلاحظ أنه بعض إذا سأل سألنا قال كيف يصح أن يكون النقيض للمركبات سواء كانت موجبة أو سالبة للمنفصلة المانعة الخلو، الموجبة أو ردة الحملية الموجبة اللي حتى هاي المرددة المحمول، إنها ما مختلفة بالكيف، مع أنكم اشترطتم أنه التناقض لابد أن يكون فيه اختلاف بالكيف. نجيبه، نقول نعم بالنقيض الصريح نشترط اختلاف الكيف لأن هاي نقائض للأعيان، أما بلازم النقيض أو النقيض الغير الصريح فلا يشترط فيه اختلاف الكيف. وهذا فاختلاف الكيف يعتبر في خصوص النقائض الصريحة لا في لازم النقيض مثل المركبات الموجهة. فالمركبات الموجهة اللي تنقض على سبيل الكلية أو الجزئية بالموجبة أو السالبة، اللي تنقض على هذا اللي ذكرناها، الموجهات المركبة كلية أو جزئية هي ليست من النقائض الصريحة، هي من باب لازم النقيض. فإذا كانت من باب لازم النقيض لا يشترط فيها اختلاف الكيف. فلهذا ما مر علينا من الموجهات المركبة سواء كانت كلية أو جزئية موجبة أو سالبة وكنا ننقضها وما يختلف بها الكيف، نقولها إنه لا، نقول بما أنها موجهة مركبة لا يشترط فيها اختلاف الكيف، لأن نقيضها من باب يا باب النقيض الغير الصريح. أحسنتم، اللي يعبرون عنه لازم النقيض. فبما أنها كانت من باب لازم النقيض فلا نشترط فيها اختلاف الكيف، إنما اختلاف الكيف يعتبر في خصوص النقائض الصريحة لا في لازم النقيض كالمركبات الموجهة. هاي خاف سائل يسأل إنه ليش بالموجهات المركبة من جاي تنقضوها ما جاي يختلف الكيف أحياناً، وانتو شرطوا بالتناقض يصير اختلاف الكيف؟ نجاوبه، نقول له هاي الموجهات المركبة من باب النقيض الغير صريح اللي عبرون عنها لازم النقيض، والاختلاف بالكيف يشترط بمن؟ بالنقيض الصريح، ولا يشترط في لازم النقيض اللي هو النقيض الغير الصريح. نطبق هذا المقدار حتى ندخل في العكس المستوي. قال الماتن: ولكن في الجزئية، الجزئية يقصد بها الموجهة المركبة الجزئية بالنسبة إلى كل فرد فرد، يعني يقول ما يكفي فيها هذا قانون الترديد المنفصلة المانعة الخلو بين نقيضي الجزئين، ما يكفي في الموجهة المركبة الجزئية، بل لابد من إيجاد قانون خاص بالموجهات المركبة الجزئية اللي هي بالنسبة إلى كل فرد فرد. هذا القانون في الجزئية بالنسبة إلى كل فرد فرد يعني لا يكفي في أخذ النقيض القضية المركبة الجزئية الترديد بين نقيضي جزئيها، يعني مثل ما كنا نفعل بقانون موجهات المركبات الكلية، كنا نرددها بأما أو أما أم. وبما لماذا؟ لأن هاي النقائض الموجهات المركبة الجزئية من نقضها راح يصير شنو؟ كلية. فمن تصير كليتين يلزم كذب النقيضين، فبالتالي إذا جبت لنا أصل كاذب وطلع النقيض كاذب ما يحقق قانون التناقض، ما يلزم من كذب الأصل صدق شنو؟ نقيضه. فلهذا قال وهما الكليتان، يعني وهما يعني يقصد النقيضان الكليتان. السبب في ذلك لأن إحنا قلنا إذا جبت لنا موجهة مركبة جزئية من نقضها لازم يختلف الكم مالها، فلا بد أن تصبح جزئية كلية، هي أصلها جزئية تصبح شنو؟ كلية. إذ قد يكذب المركبة الجزئية، مرات المركبة الجزئية تكذب بواسطة الجزء الأخير منها، ومرات تكذب بكلا جزئيها، فبالتالي ما يحقق لنا قانون التناقض. مثال ذلك اللي يدل على كذبها، بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما، طبعا هاي سميناها الوجودية لا دائمة، بعض الحيوان إنسان بالفعل هاي مطلقة عامة موجبة جزئية، لا دائما هاي إشارة إلى مطلقة عامة سالبة جزئية، معناها بعض الحيوان ليس بإنسان بالفعل اللي هي سالبة جزئية، مجموعة تسمى وجودية لا دائمة. إذن الوجودية لا دائمة أصلها مكونة من مطلقة عامة زائد مطلقة عامة. الآن رح ننقضها، من ننقضها يطلع كذب نقيضيها ويكذب كلا نقيضي جزئيها، طبعا إذا كذب كلا نقيضي جزئيها راح ما يتحقق قانون التناقض. أيضا ليش قال أيضا؟ يعني أيضا ليش قال أيضا؟ يعني كما أن الأصل كاذب أيضا راح يطلع النقيض شنو مالها؟ كاذب. قولنا لا شيء من الحيوان بإنسان دائما، طبعا هذه نقيض الجزء الأول اللي هي الدائمة المطلقة السالبة الكلية. لماذا؟ لأن احنا قلنا نقيض المطلقة العامة هو شنو؟ دائمة مطلقة، ونقيض الموجبة الجزئية هو ماذا؟ سالبة كلية. هذا نقيض الجزء الأول. طبعا هذا لا شيء من الحيوان بإنسان دائما هذا نقيض كاذب، وقولنا كل حيوان إنسان دائما هذا نقيض الجزء الثاني، دائمة مطلقة موجبة كلية. شنو السبب؟ لأن نقيض السالبة الجزئية هو الموجبة الكلية. حينئذ طلع النقيضين كاذبات، الأصل كاذب والنقيضين طلعن كاذبات، فما يحقق لنا قانون التناقض. فحينئذ إذا هذا القانون مال الترديد على المنفصلة مانعة الخلو يلزم منا كذب النقيضين ويلزم ارتفاع النقيضين، إذا ما يحقق لنا قانون التناقض. فلهذا أوجد المناطق طريقا آخر وقاعدة كلية لنقض الموجهات المركبة الجزئية اللي هي جعل الموضوع الكلي ثم الترديد بالمحمول، فتصبح قضية حملية مرددة المحمول، مو منفصلة مرددة الموضوع، لا حملية بس مرددة شنو؟ المحمول. فحينئذ طريق أخذ نقيض القضية المركبة الجزئية أن توضع أفراد الموضوع كلها. طبعا ليش نجعل الأفراد الموضوع كلها؟ لأن هو هذا مقتضى قانون التناقض، إذا كانت هي في أصلها جزئية من ننقضها شو يصير؟ كلية. فإذا صارت كلية لابد نأخذ كل أفراد موضوع الكلي، الموضوع اللي موجود في الأصل. فإحنا مثالنا كان بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما، هاي الوجودية لا دائمة موضوعها هو الحيوان، فراح نأخذ كل أفراد الحيوان. قال كلها ضرورة، شنو ضرورة؟ هذا بيان وجه التعليل أنه لماذا نأخذ أفراد الموضوع كلها، هذا جواب ضرورة أن نقيض الجزئية يعني قصد القضية الجزئية هي الكلية، كما أن نقيض الكلية هي الجزئية، ثم يردد بين نقيضي الجزئين يقصد بين محمولها. فطبعا هذا يسموه من باب إطلاق الكل على الجزء، يعني بالحقيقة إحنا نردد بالمحمول، مو ردد بكل القضية، لكن من نقول نردد القضية يعني نردد محمولها، هذا يسموه إطلاق الكل على الجزء. فنردد بين نقيضي الجزئين يعني يقصد بين محموليها بالنسبة إلى كل واحد من تلك الأفراد. ويقال في المثال المذكور، شنو المثال المذكور؟ ما البعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما، ننقضه هكذا كل حيوان. طبعا ليش جبنا كل؟ لأن إحنا قلنا هي جزئية النقض بالكلي. ليش قدمنا موضوع الحيوان؟ لأن قلنا نأخذ كل أفراد الموضوع المذكور بالقضية. الآن راح نردد بالمحمول، أما أو، أما إنسان دائما، طبعا هاي إنسان دائما نقيض منه، نقيض الجزء الثاني، مو كان الجزء الثاني لا دائما، من ننقضه يصير دائما، فهذا نقيض الجزء الثاني. أو ليس بإنسان دائما، هذا النقيض منه الجزء الأول. ليش؟ لأن الجزء الأول مو كانت فعلية، الفعلية مثل النقض شو يصير؟ دائما. أحسنتم. أو ليس بإنسان دائما، هذا نقيض الجزء الأول. فحينئذ الأصل كان بعض الحيوان إنسان بالفعل، وبعض الحيوان ليس بإنسان بالفعل، هذا الأخير هو اللي معناه لا دائما، فيكون هو النقيض اللي ذكرناه. فحينئذ يصدق النقيض، يعني شنو يصدق النقيض؟ جبنا أصل كاذب طلع نقيض شنو؟ صادق. إذن يلزم من كذب الأصل صدق النقيض، وهي يعني النقيض، يعني قضية النقيض، قضية حملية مرددة المحمول. يعني هاي ترى مو منفصلة، هي صح بها ترديد، بس الترديد مو بأصل القضية حتى تصبح منفصلة، إنما الترديد في محمولها، فهي منفصلة كما لو كانت في المركبة الكلية. نعم، فقوله إلى كل فرد فرد، أي من أفراد الموضوع. نعم، إحنا قلنا إذا سألنا سائل يقول شلون أفرقاني بين المنفصلة مانعة الخلو في الموجهات المركبة الكلية، وبين القضية الحملية مرددة المحمول في الموجهات المركبة الجزئية، مع أن كلاهما بها ترديد أو قلنا هاي الطريقة شنو؟ أحسنتم. الموضوع اللي يأتي بعد أدوات الانفصال هاي منفصلة مانعة الخلو، الموضوع اللي يأتي قبل أدوات الانفصال هاي حملية مرددة المحمول. نعم، هذا تمام الكلام في نقائض الموجهات المركبة. وصل كلامنا إلى العكس المستوي. قال المصنف فصل: العكس المستوي تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. أولا، قبل البحث في العكس المستوي لابد أن نقدم فائدة هي عينها ما ذكرناه في مقدمة التناقض. هي ما الفائدة من دراسة العكس المستوي؟ الجواب: هي نفس الفائدة التي قلناها في باب التناقض، أنه أحيانا قد يحتاج الباحث للاستدلال على مطلوبه أن يبرهن على صدق قضية، بس ما يستطيع الاستدلال عليها مباشرة، لا بالقياس، لا بالاستقراء، لا بالتمثيل. حينئذ لابد أن يلتجئ إلى استخدام طريق غير مباشر. هذا الطريق الغير مباشر ذكرنا من أحد طرقه التناقض، لأنه إذا صدق الأصل كذب نقيضه، وبالعكس إذا كذب الأصل صدق نقيضه. هناك طريقة أخرى أيضا للاستدلال على صدق القضايا وكذبها، هي طريقة العكس المستوي. طريقة العكس المستوي هو أنه عندنا قانون: إذا صدق الأصل صدق عكسه. فإذا جتنا قضية نريد نبرهن على صدقها، بس ما نقدر نتبع الطريق المباشر وياها، نتبع طريق غير مباشر، نثبت صدق العكس فيصدق شنو؟ صدق الأصل فيصدق صدق العكس. إذا صدق الأصل صدق عكسه، واضح؟ وإذا جتنا قضية ردنا نثبت شنو؟ ردنا نثبت كذبها، بكذب العكس يستدل على كذب الأصل. يعني إحنا الأصل الآن ما نقدر نثبت كذبه، بس راح نثبت كذب العكس فيثبت كذب الأصل. إذا صدق الأصل صدق عكسه، وإذا كذب العكس كذب أصله. هاي الطريقة هي طريقة الطريقة الغير مباشرة. مثال ذلك: إذا صدق الأصل صدق عكسه. مثلا تأتينا قضية: إذا صدق كل إنسان حيوان. إذا هذه القضية ما نقدر نثبت شنو صدقها، إذا قدرنا نوجد صدق عكسها يثبت صدق أصلها. فنقول: إذا صدق عكسها بعض الحيوان إنسان، لأن طريقة العكس المستوي هو أنه نجعل الموضوع محمولاً والمحمول موضوعاً، أما ونوافق مع بقاء الصدق والكيف. يعني الكيف موجب تبقى موجب، نعم يبقى الكم تابع للصدق، إذا طلب الصدق تغييره غيره، إذا طلب الصدق بقاء يبقى. فتلاحظ مثال كل إنسان حيوان يصدق بعض الحيوان إنسان، فإذا صدق الأصيل صدق عكسه. وكذلك إذا أردنا نثبت كذب قضية مطلوبة، هم نبدل بالموضوع والمحمول والمقدم والتالي، نستدل إنه إذا كذب العكس كذب أصله. مثال ذلك، إذا جتنا قضية كل حجر إنسان، طبعا هذا أريد نستدل على كذبها. نقدر نطلع كذب 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 العكس مالها، بعض الإنسان حجر، فإذا كذب العكس كذب منه أصله، فهذا ما يسمى بالعكس المستوي. وبينا وجه الحاجة إلى شنو والفائدة من دراسته. يبقى الآن ما هو العكس المستوي ولماذا سمي بالعكس المستوي؟ العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية. القضية لها طرفين، إن كانت حملية فهي موضوع ومحمول، وإن كانت شرطية فهي مقدم وتالي. إذا أردنا نعكسه راح نجعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا في الحملية. في الشرطية عندنا العكس المستوي في الشرطية فقط للمتصلة، لأن راح يأتينا إن شاء الله إنها المنفصلة لا عكس لها. ليش؟ لأن ماكو ثمرة من عكسها، لأنه لك أن تجعل أيهم موضوعا وأيهما محمولا، فلهذا قالوا لا سبيل ولا ثمرة للعكس المستوي للشرطية المنفصلة. كلامنا بالشرطية المتصلة، الشرطية المتصلة طبعا بها أيضا طرفين، بها مقدم وتالي. طريقة عكس نجعل التالي مقدما والمقدم تالي، مع بقاء الكيف، إن كانت موجبة تبقى موجبة، إن كانت سالبة تبقى سالبة، ومع شنو؟ بقاء الصدق. لماذا؟ لأن قانون العكس المستوي غير التناقض. التناقض شنو؟ بالعكس، من يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى. هنا لا، إذا صدق الأصيل صدق عكسه، وإذا كذب العكس كذب أصله. هنا نشترط بقاء الصدق، بقاء الصدق نشترطه، وبقاء الكيف. يبقى سؤال ليش نشترط بقاء الكيف؟ سوف نبينه إن شاء الله. الآن خلنا نعطي مثال لطريقة استخدام العكس المستوي. مثال نأخذ على قضية الحملية، كل إنسان حيوان، نعكسه هكذا، بعض الحيوان إنسان. طبعا الموضوع إنسان جعلناه محمول، والمحمول الحيوان جعلناه موضوع. طبعا ليش غيرنا الكم؟ لأن بقاء الصدق يقتضي من عندنا تغيير الكم. هو كان كل إنسان حيوان، سوينا بعض الحيوان إنسان لأجل بقاء الكيف والصدق. هذا مثال إلمن للحملية. نأخذ مثال إلمن للشرطية المتصلة. مثال ذلك، إذا كان هذا الشيء إنسانين فهو حيوان. عكسه، قد يكون إذا كان الشيء حيوانا فهو إنسان. هاي قضية حملية متصلة شرطية، إذن صادقة. فإذا صدق الأصل صدق عكسه. نأخذ مثال آخر في الشرطية المتصلة، كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة. الآن عكسه، راح نجيب لها سور المنو الموجبة الجزئية. قد يكون إذا كانت الحرارة موجودة كانت النار موجودة. هاي شرطية متصلة. هذا مثال للحملية والشرطية المتصلة. أما الشرطية المنفصلة فراح يأتينا إن شاء الله لا ثمرة من عكسها، فلهذا لا يوجد لها عكس، لا يوجد له عكس. هاي طريقة ماذا؟ العكس المستوي. إذا صدق الأصل صدق عكسه، وإذا كذب العكس كذب أصله. يبقى سؤال، لماذا سميت هاي الطريقة بطريقة العكس المستوي؟ الجواب، سمي بالعكس المستوي قيل الاستواء وموافقة طرفيه مع الأصل. يعني شنو؟ بالعكس المستوي من نعكس الطرفين مستويات وباقيات كما كان في الأصل، غاية الأمر بس موضعهم تغير، محلهم تغير، بس إن باقيات كما هي. المحمول بقى عين المحمول بقى نفس ما هو بس أصبح موضوعا، وعين المحمول بقى كما هو، غاية الأمر أصبح شنو؟ موضوعا. والموضوع بقى عينه، غاية الأمر أصبح محمولا، فالعين بقى كما هو، فلهذا سموه العكس المستوي. يعني شنو؟ الطرفين مستويين لم يدخل عليهم تغيير، فقط عكسا، بخلاف العكس النقيض راح يأتينا إن شاء الله. يقولون عكس النقيض لم يستوي فيه الأصل مع الطرفين أو في أحدهما. لماذا؟ لأن واحد من عيني الموضوع أو المحمول راح ينقض، وإذا انتقض راح يختلف مع شنو؟ أصله. فلهذا قالوا أن العكس المستوي سمي بالعكس المستوي لاستوائه وموافقته مع الأصل في الطرفين. يبقى سؤال، لماذا أنتم اشترطتم الموافقة بالكيف؟ يعني لماذا لابد أن يكون الأصل والعكس متوافقين بالكيف؟ ما هو النكتة في ذلك؟ الجواب، إذا لم نراعي الكيف بأن كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة لما لزم من صدق الأصل صدق عكسه. وكذلك مثال ذلك، نأخذ مثال لاختلاف الكيف ونلاحظ كيف أن الأصل ما يصدق ويا صدق عدم بقاء الصدق ويا العكس. مثال ذلك، إذا قلنا كل إنسان ناطق، طبعا هذا أصل صادق. الآن عكسه، ولكن لما نتعكسه لا تراعي الكيف، فنقول هكذا، بعض الناطق ليس إنسان، إيش طلع العكس ماله؟ كاذب. بعض الناطق ليس إنسان، هذا كاذب. إذا نستلزم أن عدم مراعاة الكيف يلزم منه شنو؟ عدم صدق العكس. وإحنا قانون العكس أنه إذا صدق الأصل صدق عكسه، فلهذا إحنا اشترطنا بقاء الكيف، بقاء الصدق والكيف. بقاء الكيف هو شنو؟ يحقق لنا شرط بقاء الصدق. نعم، لماذا لم تشترطوا بقاء الكم؟ الجواب، بقاء الكم تابع لبقاء صدق القضية. إن استلزم تغييره مع صدق القضية نغيره، وإذا استلزم بقاء والمحافظة عليه للمحافظة على صدق القضية نبقي ونحافظ عليه. نعم، هذا بالنسبة لمن؟ لشرط العكس المستوي، بقاء الصدق والكيف. يبقى أيضا المحشي ذكر لنا أمر، وهو إنه هذا معنى العكس المستوي أطلقته على ماذا؟ يقول المحشي أكو إطلاق للعكس المستوي إطلاقين، إطلاق المعنى المصدري وإطلاق المعنى الإسمي. مرة نقول هذا عكس مستوي على المعنى المصدري المذكور، يعني على نفس التبديل اللي حصل بين طرفي القضية، هو هذا نفس التبديل هو عكس مستوي، فيقولون التبديل نفسه هو عكس مستوي. هذا يسموه من باب إطلاق الحقيقة، يعني إطلاق حقيقي. نقول عكس مستوي يعني نفس تبديل طرفي القضية هو العكس المستوي، هذا يسموه إطلاق حقيقي. ومرة نطلق العكس المستوي على القضية الحاصلة من التبديل، يعني عبرون عن إطلاق عن نتيجة. إن إذا أطلق عن نتيجة على الطريقة الحاصلة من التبديل هذا يسموه إطلاق على المعنى الإسمي، يعني أقول هذا عكس مستوي نتيجته بعد التبديل هو عكس مستوي. الأول كان نفس التبديل هو عكس مستوي، ومرة نقول العكس المستوي النتيجة الحاصلة من التبديل يسموه المعنى الإسمي. الإطلاق الأول على نفس التبديل إطلاق حقيقي، إطلاق العكس المستوي على التبديل الحاصل بعد عكس طرفي القضية يسموه معنى إسمي، من باب تسمية المسبب باسم سببه. هذا يسموه إطلاق مجازي، يسموه إطلاق مجازي، من قبيل إطلاق اللفظ على الملفوظ، يعني الملفوظ نسميه لفظ، أو من قبيل إطلاق الخلق على المخلوق، هو مخلوق ونقول عليه خلق، هذا يسموه من باب تسمية المسبب باسم سببه، وهو إطلاق مجازي. إذن صار عندنا تسمية العكس المستوي أمرين، لو على نفس التبديل على المعنى الحدثي المصدري، أو على المعنى الإسمي اللي هي النتيجة الحاصلة من التبديل. فإطلاق الأول حقيقي والإطلاق الثاني شنو؟ مجازي. خلنا نطبق هذا المقدار. قال الماتن فصل، العكس المستوي، ويقصد بالعكس يعني تبديل طرفي القضية. من الماتن قال تبديل طرفي القضية؟ نلاحظ أن المصنف شختار يا معنى المعنى الحقيقي اللي هو نفس تبديل طرفي القضية، يعني اختار المعنى المصدري الحدثي. ما هو السبب في ذلك؟ قيل إن الماتن اختار في تعريف المعنى المصدري لأن هو هذا الأقرب للمعنى اللغوي للعكس، بناء على إن المعنى اللغوي له هو ما هو العكس، إنه رد العجز إلى الصدر. يعني ما طبعا تمر عليكم الجزء الأخير يسمونه عجز والجزء الأول يسمونه صدر. إذا ردينا العجز للصدر والصدر للعجز هذا يسموه عكس لغوي. تبديل نفس الطرفين بطرفيها هذا عكس لغوي. الماتن من قال تبديل طرفي القضية؟ هذا يشير إلى أنه اختار يا معنى المصدري الحدثي اللي هو نفس التبديل للطرفين والسبب في ذلك لأن هذا المعنى هو المعنى القريب للغة، لأن المعنى اللغوي للعكس هو رد العجز إلى الصدر، وبالعكس هذا فلهذا يصبح من مصادق المعنى اللغوي وأفراده، وكلما كان اللفظ هو الأقرب إلى الأصل كان هو الأفضل لأن يكون الأقرب للمعنى اللغوي. فلهذا الماتن اختار المعنى المصدري الأول مع بقاء الصدق والكيف. أما بقاء الصدق هذا هو يقتضي قانون العكس المستوي، إذا صدق الأصل صدق عكسه، وإذا كذب العكس كذب أصله. وأما بقاء الكيف فبينا أنه عدم مراعاة بقاء الكيف يلزم منا عدم صدق العكس، فما يحقق أن قانون العكس المستوي. قال الماتن، قال المحشي العكس المستوي. أما قوله طرفي القضية يعني سواء كان الطرفان هما الموضوع والمحمول، هاي إشارة علما للحملية، مثل كل إنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان، أو إلى المقدم والتالي، هاي إشارة علما إلى الشرطية، بس تقيدها بخصوص المتصلة لأنه راح يأتينا أنه المنفصلة لا عكس لها، لأن لا ثمر في إيجاد العكس المستوي لها. مثال الشرطية المتصلة، إذا كان هذا الشيء إنسان فهو حيوان، عكسه قد يكون إذا كان الشيء حيوانا فهو إنسان. وأنت بالتأمل تقدر تجد أمثلة كثيرة. واعلم إن العكس كما يطلق على المعنى المصدري المذكور، هذا المعنى المصدري المذكور في المتن اللي هو تبديل نفس طرفي القضية اللي هو إطلاق حقيقي، وقلنا المصنف اختاره لأن هو الأقرب للمعنى اللغوي، أو يطلق على القضية الحاصلة. يعني شنو القضية الحاصلة؟ يعني على النتيجة أو الأثر اللي يحصل بعد نفس التبديل. هذا القضية الحاصلة من التبديل، هذا كما يقال في عكس الموجبة الجزئية موجبة جزئية، أو عكس السالبة الكلية سالبة كلية، يعني نقول على النتيجة على الأثر اللي حاصل. هذا الإطلاق يسموه إطلاق شنو؟ من قبيل إطلاق اللفظ على الملفوظ، يعني مثل ما نطلق زيد كلفظ ونريد منه ملفوظ حقيقته، أو اللفظ الحقيقي على اللي هو عمل اللافظ، هذا يسموه إطلاق مجازي، معنى اسمي، من قبيل تسمية المسبب باسم سببه. وليش طبعا سموه مجازي؟ لأن هو مو حقيقة في التبديل، هو في الأثر الناتج عن التبديل، من قبيل إطلاق اللفظ على الملفوظ والخلق على المخلوق. يعني إطلاق العكس على القضية المعكوسة هو من قبيل إطلاق اللفظ على الملفوظ، كما يقال زيدون هذا لفظ، مع زيدون لفظ مع أنه ملفوظ حقيقة، يعني زيد يقال عنه لفظ مع أنه هو ملفوظ، واللفظ الحقيقي هو اللفظ الحقيقي هو عمل اللافظ. والحمد لله رب العالمين. شيخ كبير شو ما أبو شيخ محمد؟ ها شيخ كبير يمك الأوراق أنت أعطيها لهم للأخوة.
السلام
عليكم. السلام تفضل شيخ عبد الله، صباحكم الله بالخير والعافية.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.